أضرار الإصرار على المعاصي.
هنالك خطر أعظم من خطر تعمد المعصية، ألا وهو الإصرار، ألا وهو الإصرار على الآثام والأوزار. فلهذا معاشر المسلمين، المسلمون بحاجة إلى أن يعلموا عظيم الخطر في حق من أصر على الذنب. أما من صار على الضوابط الشرعية فيعلم أن هذا الذي تظاهر بالتوبة في رمضان فقط وعاد إلى ما عاد إليه من الذنوب بعد رمضان، أنه لم يتوب إلى الله، ولم يصدق مع الله، ولم يخلص لله، ولم يرجو رحمته، ويخشى عذابه كما علمه ربه وكما أدبه نبيه عليه الصلاة والسلام. فبادر بالاستغفار، وبادر بالندم على ما ارتكب، وهكذا أيضا بالإقلاع عن الذنب، وهكذا أيضا بالمثابرة على الإقبال على الله والتوبة إليه. فالمعاصي المصر عليها إنها من أعظم أسباب الشقاء على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة.
أضرار الإصرار على المعاصي. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 28 من شهر رمضان لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من رحمة الله العظيمة الخاصة بمن يشاء من عباده المؤمنين أن جنبهم تعمد العصيان واختيار المعصية والإصرار عليها. فقد يقع المسلم في معصية فأكثر، لكن ليس عن طريق التعمد لفعلها ولا لاختيارها وإرادتها. فمن وقع في معصية بطريق النسيان فلا إثم عليه، ومن وقع فيها بطريق الخطأ وهو عدم القصد فلا إثم عليه. قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عن عباده المؤمنين الصادقين المخلصين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. روى مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله قد فعلت، أي لا يؤاخذ هذا الصنف وقال الله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقد يقع المسلم في معصية وهو جاهل بتحريمها، فهذا لا إثم عليه أيضا، إلا أن يكون متلاعبا بطلب العلم وبالبحث عن الدين وبترك التعلم. أما إذا وقع المسلم في المعصية بطريق التعمد فهذا خطر عظيم، وهذا من الأمور المحرمة في الإسلام، والتي جعل الله عز وجل لمن تعمد ارتكاب الذنب والمعصية عقوبات مترتبة على ذلك في الدنيا والآخرة. قال الله في كتابه الكريم: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أي فعليهم الإثم من تعمد ارتكاب الذنب يعلم أنه ذنب ويقوم باقترافه ويتعاطى ارتكابه، فإنه قد وقع في الإثم، والإثم هذا على حسب الذنب الذي وقع فيه وعلى حسب الحالة التي عليها المرتكب للذنب. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والشاهد التعمد، والتعمد هو الذكر للإحرام والمعرفة بتحريم الصيد في حق المحرم، والمراد بالصيد صيد البر لا البحر. كذلك أيضا قال الله في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكر التعمد بعد أن ذكر قتل المؤمن بطريق الخطأ لا بطريق القصد إلى قتله، ففرق الله بين قاصد قتل فلان وبين من لم يقصد ذلك، فجعل الله التعمد ذنبا عظيما يترتب عليه من العقوبات ما يترتب في الدنيا وفي الآخرة. فقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية، بيان للعقوبة في الآخرة. وهنالك أدلة أخرى تبين العقوبات في الدنيا على من تعمد قتل مؤمن، وهكذا أيضا كل ذنب ارتكبه المسلم والمسلمة بطريق التعمد فهو على خطر عظيم. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم تهديد ووعيد لمن ارتكب المعصية بعد أن عرف أنها معصية. معاشر المسلمين، هنالك خطر أعظم من خطر تعمد المعصية، ألا وهو الإصرار، ألا وهو الإصرار على الآثام والأوزار. ربنا جل شأنه بين لنا عظيم الذنب وعظيم ارتكاب الكبائر في حق من أصر على ذنب فأكثر. قال ربنا في كتابه الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قولهم يعلمون أي أنها معاصي محرمة، وقوله ولم يصروا أي لم يستمروا بل تابوا وأنابوا إلى الله وأقلعوا ونزعوا عن المعاصي. فقوله ولم يصروا يستفاد منها أن المصر محروم من مغفرة الله، ومحروم من رحمة الله، ومحروم من عفو الله، ومحروم من فضل الله الذي يخص به التائبين والمنيبين والصادقين والمخلصين والخائفين والراجين لرحمته الخائفين من عذابه. فهذا المصر على الذنب يكون قد تسبب في حرمانه مما سمعتم، وسعى في إغلاق هذا الباب دونه عياذا بالله. وقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون وهم يعلمون. والمراد بالويل هنا العذاب، أي أن العذاب الذي يحيق بصاحبه في الدنيا وفي الآخرة، أو في الدنيا أو في الآخرة، هو على من أصر على الذنب. معاشر المسلمين، يقول العلماء رحمهم الله إن الإصرار على الذنب عقوبة الذنب الأول. عقوبة الذنب الأول، العبد إذا عمل الحسنة كافأه الله بأن يعينه على الازدياد من الحسنات والطاعات، وإذا عمل السيئة عاقبه الله بأن يكررها وأن يعود إليها. إلا أن يتوب إلى الله من ارتكب ذنبا متعمدا فبادر بالتوبة إلى الله، فيرجى أن الله لا يؤاخذه بذنبه. وأما إن تعمد ارتكاب الذنب ولم يتب إلى الله فيعاقبه الله بأن يعيد وأن يكرر الذنب، وربما أن يقع في غيره من الذنوب فيكون قد أصر على ذنوب متعددة عياذا بالله. ألا وإن العقوبات على هذا الصنف شديدة. وهنالك مما ينبغي أن يعلم أن الإصرار على الذنب له علامات أن فلانا مصر على الذنب، ومن ذلك ما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاء من حديث عمر بن الخطاب وهو عند النسائي في الكبرى، وجاء عند أحمد من حديث عند الطبراني من حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سرته حسنته فهو مؤمن، ومن ساءته سيئته فهو مؤمن. ومفهوم الحديث أن الذي يرتكب السيئة ولا يصاب بالغم والضيق والكرب ويعرف أنها مصيبة قد أصيب بها، يستفاد من الحديث أن هذا من جملة المصرين على المعاصي. فمن السلامة من الإصرار على المعاصي أن المسلم إذا عمل الطاعة انشرح صدره واطمأن قلبه وزكت نفسه، وإذا ارتكب المعصية أصيب بالغم والهم وأصيب بالشعور بالذنب وفتح باب التوبة إلى الله. فالمصر على الذنب لا يفرح بالطاعة ولا تسيئه المعصية عيادا بالله. كذلك أيضا الإصرار على المعاصي على قسمين اثنين: الأول أن يكون الإصرار ظاهرا، أن يكون الإصرار ظاهرا، وهذا في حق من يجاهر بالمعصية، كالذي يبقى على الربا وكالذي يلبس الحرير، هذا من الرجال، فالحرير محرم على الرجال، وهكذا أيضا الذهب محرم على الرجال، وهكذا معاصي كثيرة كسماع الأغاني وغير ذلك من أنواع المعاصي. فمن جاهر بالمعصية فهذا إصرار ومجاهرة، وهذا أشد عياذا بالله. الثاني أن الشخص يصر على المعصية في قلبه وإن تركها في الظاهر، وإن تركها في الظاهر، وهذا على خطر عظيم. قال الله في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسلم إذا تظاهر بالطاعة وفي قلبه رضا بالمعصية أو تطلع أو إرادة إلى المعصية فإنه لا يزال مصرا على الذنب عيادا بالله. بل ربنا قال في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله يحبون، الحب محله القلب، فالذي يحب انتشار المعاصي وظهور الفواحش في المؤمنين والمؤمنات وإن لم يسعى إلى ذلك ولم يدع إلى ذلك هذا متوعد بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة، فكيف بمن جاهر بذلك، بمن أحب انتشار الفواحش وجاهر في ذلك، وكيف بمن دعا إلى ذلك إنه أرادها ورضيها وجاهر بها وزاد يدعو إليها. فالذنب أعظم وأعظم. فلهذا معاشر المسلمين، المسلمون بحاجة إلى أن يعلموا عظيم الخطر في حق من أصر على الذنب. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى: الإصرار على الذنب فيه استخفاف بالله واستخفاف برسول الله واستخفاف بالمؤمنين. قال: وفيه ضرب من العناد لله، ضرب من العناد لله، لأن العاصي المصر على المعصية الله يأمره بتركها وهو يصر على فعلها، هذه معاندة. وكذلك الله يأمره بأن يفعل ما يفعل وهو يصر على ترك أن يفعل ما أوجب الله عليه، هذه معاندة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمصر على المعاصي على أخطار عظيمة وعلى أضرار جسيمة وعلى أحوال ذميمة عياذا بالله. يا أيها المسلمون، لو علمنا جميعا ما في الإصرار على المعاصي من عظيم العقوبات في الدنيا والآخرة ما رضي مسلم ولا مسلمة بالإصرار على ذنب واحد. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شارب الخمر كعابد وثن، شارب الخمر كعابد وثن. لماذا صار كعابد وثن؟ للإصرار والاستمرار على شربها. لو شرب الخمر مرة وتاب إلى الله تاب الله عليه، لكنه لما بقي مصرا صار إلى هذه الحالة السيئة. بل قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إن الإصرار على المعصية يوجب أن يكون صاحبها خائفا من الخلق لا خائفا من الله، وراجيا للخلق لا راجيا لله، وأن يكون متوكلا على الخلق لا متوكلا على الله، وأن يكون ذليلا للخلق لا ذليلا لله عز وجل. قال: وهذا انغماس في بحار الشرك، وهذا انغماس في بحار الشرك. فالمصر على المعصية يصل به الإصرار إلى أن يكون واقعا في ألوان من الشرك الخفي، في أن يكون واقعا في ألوان من الشرك الخفي عياذا بالله. فيا أيها المسلم، انظر إلى عواقب الإصرار على المعصية. فقد صح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، أي حتى لا يتوبون ولا يتداركون ما اقترفوا من الآثام حتى يلحقهم الهلاك. انتبه أيها المسلم، انتبه أن يحل بك من العذاب والهلاك والتلف ما يحل. الذي يصر على المعصية ما راقب الله ولا خاف من الله ولا عظم الله ولا أحب الله ولا تواضع لله ولا تأدب مع الله، فيه كل شر، فيه كل شر عياذا بالله. ونذكر بعض العقوبات على أرباب الإصرار على المعاصي، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، أي أنهما استمرا على هاتين المعصيتين حتى ماتا ولم يحدث توبة إلى الله عز وجل. فمن مات وهو مصر على المعاصي فويل له ثم ويل ثم ويل. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافى يوم القيامة إلا المجاهرين، أي المجاهرين بالمعاصي والذنوب، والمجاهرة من أعظم أنواع الإصرار على الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يعترف ذنبا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول لفلان: يا فلان، أما علمت إيش عملت البارحة؟ قال: يكشف ستر الله عليه، بات ربه يستره وأصبح يكشف ستر الله. فالذي يرتكب المعصية بطريق خفية ثم يبقى عازما على العودة ويخبر بها فلانا فقط ممن يرى أنه يوافقه أو يعينه، هذا مصرا على المعصية، وهذا كما سمعتم الهلاك له يوم القيامة، لا عافية له إن لقي الله مصرا على ذلك. وهكذا إن أصر على المعصية وإن لم يخبر بها أحدا. فقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فتذهب هباء منثورا، أي يحبطها الله لا يقبلها ولا يثيب عليها فاعلها. قال: فتذهب هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، أكانوا مسلمين؟ يعني لماذا أحبطت أعمالهم ولم يقبلها ربهم؟ قال: كانوا يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فبلية هؤلاء أنهم رأوا أن يسيروا في المعاصي بطريق التكتيم، بطريق التكتيم لها من أجل أن يواصلوا في اقترافها وفي ارتكابها، وهذا خطر عظيم، بل إن هذا من النفاق، هذا من النفاق الذي يتظاهر بالصلاح وهو يعمل الفساد ويتبطن الشرور والفتن، فهذا من النفاق عياذا بالله. وقد صح عن بلال بن سعد رحمه الله أنه قال: لا تكن وليا لله في الظاهر عدوا لله في الباطن. فالذي يصلح ظاهره ويفسد باطنه، فهو عدو لله، ولا ينفعه أنه تظاهر للمسلمين، أنه تظاهر للمسلمين بالطاعات. معاشر المسلمين، إن العقوبات لشديدة كما سمعتم، ألا من أصر على المعاصي حتى لقي الله وهو على ذلك. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال هذا أي العذاب الأليم في الآخرة في حق من مات مصرا على ذلك، في حق من مات مصرا على ذلك. أيها المسلم، إن الموت آت لا محالة، والموت غيبي عنا، لا ندري متى يختطفنا ومتى ننتقل من هذه الحياة الفانية إلى الحياة البرزخية وإلى ما بعدها. فيا أيها المسلم، ليس لك سبيل إلى النجاة إلا بالنزع والتوبة إلى الله وترك الإصرار على الذنوب. يا مسلم، إيش بينك وبين هذا؟ إيش بينك وبين أن تتوب إلى الله؟ أهذا يضرك أن تتوب إلى الله؟ أم أنه ينفعك في دنياك وأخراك؟ انظروا رعاكم الله، ما أكثر المصائب التي نزلت بنا وبعض الناس لم يتب إلى الله، يطلب من الله أن يرفع عنه المصائب، يطلب من الله أن يحقق له مراده ومنافعه ومصالحه. وإذا دعاه الله إلى طاعته وإلى التوبة إليه أبى وأصر واستكبر، عياذا بالله. يا مسلم، إن هذا هو الخذلان بعينه، وهذا هو المكر الإلهي. فمن مكر الله، من مكر الله عز وجل أنه يمكر بالمصرين على المعاصي، عياذا بالله. فليس لنا سبيل إلى النجاة إلا بالتوبة إلى الله وبالرجوع إليه ظاهرا وباطنا وسفرا وحضرا ورجالا ونساء وحاكمين ومحكومين. هذا إذا أراد المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل. كذلك أيضا من الإصرار على الذنوب أن الشخص يترك الذنوب مدة معينة لأمر ولآخر ثم يعود إليها، كمن يتركها في رمضان باعتبار أن رمضان شهر كريم وشهر عبادة وتوبة ويقبل على الله، وهو عازم ومريد أن يعود إليها بعد رمضان. هذا ما تاب إلى الله إلا في الظاهر، وهذا الظاهر لا ينفع عند الله، وإن نفع عند المخلوقين الذين ليسوا سائرين على الضوابط الشرعية. أما من صار على الضوابط الشرعية فيعلم أن هذا الذي تظاهر بالتوبة في رمضان فقط وعاد إلى ما عاد إليه من الذنوب بعد رمضان، أنه لم يتوب إلى الله، ولم يصدق مع الله، ولم يخلص لله، ولم يرجو رحمته، ويخشى عذابه كما علمه ربه وكما أدبه نبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا من يحج ومن يعتمر فيترك المعاصي في أيام الحج والاعتمار، فإذا عاد من الحج والاعتمار عاد إلى المعاصي، هذا لا يزال مصرا ولم يتب إلى الله من المعاصي. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ليس أحد منا يقبل الإصرار على الذنب في حقه. فلو أن شخصا لطم شخصا المرة الأولى لا شك أنه قد ارتكب ذنبا، لكن لو أصر ولطمه مرة ثانية الملطام الثاني أشد وأنكى، والعقوبة عليه أكبر عند الناس من الملطام الأول. فلو أنه كرر ولطمه مرة ثالثة ورابعة وخامسة، كل هذا في مفهوم الناس شديد وأشد وداعي إلى عقوبة أغلظ وأكبر وأكبر. فيا عباد الله، هنالك من يعيش دهره وعمره وهو مصر على المعاصي. كم حذره الله، كم زجره الله، كم دعاه الله، كم أمره الله، كم ولم يستجب. ألا يخاف، ألا يخاف المصر من عظم العقوبة عليه، من عظم العقوبة عليه، وهو على هذا في ليله وفي نهاره وفي سفره وفي حضره وفي شبابه ومشيبه، وهو مصر على الذنوب. ألا يخاف من غضب الجبار ومن سخط الواحد القهار؟ ألا يخشى أن يهلكه الله في أي واد؟ يا عباد الله، الإصرار على المعاصي ليس سبيل المؤمنين أبدا، وإنما هو سبيل من لم يبال الله بهم، من لم يبال الله بهم. لو كانوا على خير لأعانهم الله على أن يصلحوا ما بينهم وبينه. فنحذر أنفسنا أشد التحذير، أشد التحذير من الإصرار على المعاصي. فبادر بالاستغفار، وبادر بالندم على ما ارتكبت، وهكذا أيضا بالإقلاع عن الذنب، وهكذا أيضا بالمثابرة على الإقبال على الله والتوبة إليه. فالمعاصي المصر عليها إنها من أعظم أسباب الشقاء على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة. وتعلمون أن انتهاء رمضان على مشارف الأبواب، وأن من الفرائض التي فرضها الله علينا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر. هذه الصدقة فريضة كما هو معلوم، وهذه الصدقة تخرج قبل صلاة العيد، وإخراجها على قسمين. الأول أن تطالب بها الدولة، فإن أرسلت الدولة بمن يأخذها من الناس قبل صلاة العيد فهي فقد أخذتها في وقتها، وهي صدقة مقبولة، وهي صدقة قد أخرجت في وقتها المختار. إذا طلبتها الدولة بعد خروج الوقت بعد صلاة العيد فقد انتهى وقتها، والمطلوب من المسلم أن يخرجها قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد في ليلة العيد، أو قبل ذلك بقليل، أو قبل الصلاة في الفجر، فيخرجها قبل صلاة العيد ويؤديها. وتؤدى هذه الزكاة للمساكين. إذا لم تأخذها الدولة فهي طعمة من الله، من الله عز وجل للمساكين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. الحديث عند أبي داود وغيره. كذلك أيضا إذا أخرجها المسلم من بيته أو من مكانه ولم تصل إلى الفقير، لم تصل إلى الفقير فيعد مخرجا لها، وإن لم تصل قبل صلاة العيد. كذلك أيضا إذا حازها أو إذا جنبها المسلم وأعدها في مكان للفقير، باعتبار أن الفقير ما جاء أو هكذا، هذا يجوز، وإن كان الأحوط أنه يخرجها من بيته ليكون هذا أحوط وليكون أدعى إلى القيام بالواجب. كذلك أيضا هذه الصدقة وهذه الزكاة كما سمعتم الأفضل أن تخرج من الأصناف المذكورة في الأحاديث، من البر والشعير والزبيب والتمر والأقط، وهكذا أيضا يدخل في ذلك جميع أنواع الحبوب، جميع أنواع الحبوب كما قاله جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون إن صدقة الفطر تخرج من غالب قوت أهل البلاد، من غالب قوت أهل البلاد، فمن قوتهم الحبوب بأنواع منها الذرة الحمراء البيضاء وغير ذلك، فتخرج من ذلك، فتخرج من قبل الصائم حسب ما يكون أسهل عليه من الأصناف التي ذكرت في الأحاديث. وأما إخراجها بالمال فإن حصل أن المسلم ألجأ إلى ذلك، لا تختار أنت ذلك ولكن ألجئت إلى ذلك، كالذين تخصم عليهم الدولة صدقة الفطر من مرتباتهم الشهرية، فهذا الخصم من الدولة يعتبر أداء لزكاة الفطر إن كان بمقدار ما على المسلم من زكاة الفطر، من زكاة الفطر. لكن إذا كنت أنت الذي تخرجها فاختار أن تخرجها من الأصناف الميسورة لك، من الأصناف الميسورة لك. وأيضا في بلادنا اليمنية إنه يناسب أن تخرج صدقة الفطر من الأصناف المذكورة في الأحاديث من البر وغيره، هذا يناسب جدا عندنا في اليمن. لماذا؟ لأن أهل اليمن، لأن كثيرا من أهل اليمن قد ابتلوا بأكل القات، والقات هذا في أيام العيد كل يريد أن يكون قد أخذ في نظره ما يكفيه، وربما أضاع الليل والنهار في أكل القات. فإذا أعطيت صدقة الفطر للفقير مالا نقديا لربما اشترى بها قات، لكن إن أعطي له من الأصناف العينية كبر أو شعير أو غير ذلك فسينتفع به، وينتفع به أولاده وأهله، ربما أسبوعا أو شهرا يأكلون من صدقتك التي أعطيتهم إياها. فينبغي، ينبغي من باب الحث والترغيب أن تخرج صدقة الفطر كما سمعتم من الأصناف المذكورة، وأن نستسهل هذا من جهة عملا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن جهة ثانية التعاون مع الفقير بما هو أنفع له، التعاون مع الفقير بما هو أنفع له. فإذا أخرجتها من أحد الأصناف أو بعض الأصناف المذكورة تكون قد أعنت الفقير وأحسنت إليه أيما إحسان، أيما إحسان، وتكون قد سرت حريصا عليه أكثر من حرص على نفسه. بعض الناس ممكن يموت أهله جوعا ولا يبالي بذلك، ولكنه يصرف المال في شراء القات، يصرف المال في شراء القات. هذه بلوى، هذه بلوى وجود القات. إذا فتنت به النفس وصارت النفس به مفتونة حتى يؤثر أكل القات على لذيذ الطعام والشراب، هذه فتنة عيادا بالله، وهذا من الإصرار المذموم على شيء خبيث. فالقات من الأمور المستخبثة وليس من الأمور الطيبة ولا من الأمور اللذيذة. فندعو المسلمين إلى أن يحرصوا على الفقراء، كذلك أيضا، كذلك أيضا احرصوا حفظكم الله على أداء صدقة الفطر على الأيتام، للأيتام. وهكذا الأرامل، الأرامل تفقدوا أحوال الأرامل، فإذا لم يوجد عناية من الناس في تفقد أحوال الأرامل أهينت المرأة وضاعت، وضاع ما ضاع من أمر دينها أو أمر دنياها أو من كليهما بسبب إهمال الناس لذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اقبلنا عندك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المقبولين لا من المطرودين، ومن الذين تفضلت عليهم بالمغفرة والرحمة لا من المطرودين. واقم الصلاة.